بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، إن من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم في حياته الدعاء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من يعجز عن الدعاء لسهولته على الإنسان ويسر فعله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، إذ من أكرم العبادات عند الله عز وجل التضرع إليه بالدعاء. ومن بين الدعوات تتميز جوامع الدعوات، ولذلك كان نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يحرص على الدعوات الجامعة، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بجوامع الدعاء ويترك ما سواه، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من جوامع الدعاء. ومن الدعوات الجامعة العظيمة التي أحببنا أن نقف عليها في هذه الليلة ما أخرجه الترمذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وأن ترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. هذا الدعاء حري بالإنسان أن يحفظه وأن يقف معه. لماذا؟ لأن هذا الدعاء مما علمه الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم في حديث اختصام الملأ الأعلى، قال: قل يا محمد. فهو من تعليم الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم. كما أن هذا الدعاء قد شمل جملة من القضايا المهمة التي لا ينفك عنها الإنسان في سيره إلى الله عز وجل، 9 محاور مهمة جدا في هذا الحديث. وأيضا مما يجعلنا نهتم بهذا الحديث وبهذا الدعاء وبدراسته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الكلمات: إنها حق فادرسوها ثم تعلموها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمات: ادرسوها وتعلموها. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى دراستها وتعلمها. فينبغي على الإنسان أن يحرص على حفظ هذا الدعاء وعلى تكراره وعلى العمل بمقتضيات هذا الدعاء. هناك مدلولات عظيمة في هذه الكلمات الموجودة في ثنايا هذا الدعاء. نعيش مع مفردات هذا الدعاء العظيم الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ هذا الدعاء بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات. والخيرات كل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال ويقرب إلى الله، هذه هي الخيرات. وهنا الخيرات لفظة شاملة، قال العلماء تشمل الواجبات والمستحبات، تشمل الصلاة المفروضة وصيام رمضان والحج، كما تشمل السنن كصلاة الضحى والوتر والسنن الرواتب وغيرها، وأيضا تشمل كما قال العلماء العبادات التي تكون بينك وبين الله كالصلاة والذكر وتلاوة القرآن، والعبادات التي تكون بينك وبين الناس كالصدقة والإحسان وحسن الخلق. أيضا تشمل العبادات الباطنة التي تكون في قلب الإنسان من الإخلاص والتوكل واليقين ومحبة الله، والعبادات الظاهرة التي تظهر على اللسان وتظهر على الجوارح. فإذا هنا يسأل الإنسان فعل الخيرات، وهذا السؤال يحتاجه الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان يحتاج إلى التوفيق إلى العبادة، التوفيق إلى العبادة. اليوم نسمع مواعظ كثيرة، نسمع الخطاب، نسمع الكلمات، لكن كم هو نسبة التطبيق؟ كم هو فعلنا للخيرات؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هذا المفقود لدينا، قضية التوفيق والخذلان، أن يوفق الإنسان للطاعات، هذه نعمة عظيمة جدا يا أخواني. أحيانا يكون الشخص بيته بجانب المسجد يسمع الأذان ولكنه لا يذهب إلى المسجد، إنسان أعطاه الله عز وجل الصحة والعافية وكل المقومات ولكنه لا يفعل الطاعات، إنسان فتح الله عز وجل عليه النعم والخيرات والأموال ولكنه لا يتصدق، إذن هنا قضية التوفيق. فلذلك يحتاج الإنسان أن يسأل الله عز وجل فعل الخيرات. الأمر الثاني وهو ترك المنكرات، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم من باب ذكر الأضداد، فلما ذكر الطاعات ذكر المنكرات. والمنكرات سميت بالمنكرات لأن النفوس تستنكرها والفطر السليمة تستنكرها وتنفر منها. ولقد شرحنا في الدروس الماضية حديث الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، فالمعاصي مستنكرة. ومعنى المنكرات هي الأقوال والأفعال التي يبغضها الله عز وجل وتباعد عن الله عز وجل، وهي أيضا تشمل منكرات الأقوال، ما يكون باللسان، الغيبة والنميمة وشهادة الزور وغيرها، وتشمل المنكرات التي تكون بالجوارح كالربا والزنا وغيرها من المنكرات، سماع الأغاني والنظر إلى ما حرم الله، وتشمل المنكرات التي تكون بالقلوب كالرياء والعجب والتعلق بغير الله وغيرها من الآفات. فيسأل الإنسان ربه أن يبعده عن هذه المنكرات. ثم المحور الثالث في هذا الحديث، وأسألك حب المساكين. لماذا خص المساكين بالذكر هنا مع أنه قال فعل الخيرات؟ حب المساكين من فعل الخيرات، ولكن حب المساكين له أثر عظيم جدا. ولذلك قال العلماء أن الذي يجالس المساكين يتأثر بهم، يتأثر بهم. والمسكين هو الذي جمع بين الإيمان والعفة في هذا الحديث، لأن الشخص قد يكون مسكينا وهو بعيد عن معاني الطاعة وبعيد عن معاني العفة. والمسكين هنا من المسكنة، يعني لما ذهبت عنه معاني الدنيا والأموال كان لديه السكون، سكنت نفسه. والمساكين الذي يقرأ في النصوص الشرعية يجد أن لهم مكانة وأن لهم فضيلة، فهم أكثر أهل الجنة، أكثر أهل الجنة من المساكين، وهم أسبق الناس دخولا إلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمساكين هم أكثر الناس تقبلا للحق، ولذلك أتباع الأنبياء أكثرهم من المساكين. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ دعوته من الذي تبع؟ الضعفاء والمساكين، حتى كان المشركون ينفرون من هؤلاء المساكين ولا يريدون أن يجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبجواره المساكين. فأنزل الله عز وجل الآيات: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وغيرها من الآيات في هذا الباب. فالمساكين لهم مكانة في هذه الشريعة. ولذلك لما جاء أبو سفيان قبل إسلامه إلى هؤلاء المساكين الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم المساكين مع أبي سفيان وقالوا: إنكم لم تروا شيئا، يعني من القتال بعد. فسمع ذلك أبو بكر الصديق فقال لهؤلاء المساكين، يعني من باب تألف أبو سفيان، قال: أتقولون هذا الكلام لشيخ قريش؟ يعني قال للصحابة المساكين هذا الكلام: أتقولون هذا الكلام لشيخ قريش؟ ثم وقع ذلك في نفس أبو بكر أنه لماذا قال هذا الكلام، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذا الكلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أغضبت المساكين؟ أغضبت المساكين؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أغضبت المساكين أغضبت الله. فما كان من أبي بكر الصديق إلا أنه رجع إليهم ونظر حالهم وهل تضجروا من كلامه أو لا، فرأى منهم العفو والتجاوز عن هذا الكلام الذي ذكره. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة بحب المساكين، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أحب المساكين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: قرب المساكين. لذلك الذي يقرأ في سيرة أمنا أم المؤمنين عائشة يجد أنها كانت حريصة على المساكين وكانت تطعم المساكين. وأيضا لما نقرأ في سيرة ابن عمر نجد أنه لا يفطر إلا مع المساكين، وكان أكثر جلوسه مع المساكين. وكان سفيان الثوري رحمه الله عالم الحديث يرسل لإخوانه يوصيهم بالمساكين، يقول: عليكم بالمساكين فإنهم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يكثر من الجلوس مع المساكين. فالمساكين أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى حب المساكين. لماذا نحب المساكين بالذات؟ لماذا نحب المساكين بالذات؟ قال العلماء: لأن حب المساكين لا يكون إلا حبا في الله، إلا حبا في الله. يعني أنت تحب الناس، ربما تحبهم للدنيا، مصالح، غنى، أموال، لكن المسكين ما عنده كل هذه المقومات، ما عنده الدنيا، ما عنده الأموال، ما عنده هذه الأشياء، فمحبته ما تكون إلا في الله عز وجل. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المحبة. ثم جاء ذكر خصلتين عظيمتين في هذا الدعاء: وأن تغفر لي وترحمني، أن تغفر لي وترحمني. والمغفرة والرحمة إذا اجتمعت في سياق واحد فإن المغفرة تكون للذنوب السابقة والرحمة تكون لما سوف يأتي. فمعنى هنا المغفرة أن الإنسان يطلب من الله عز وجل أن يغفر ذنوبه السابقة وأن يمحوه الله عز وجل وأن يستر عليه وأن يقبل توبته، كما يسأله الرحمة بأن لا يقع في الذنوب في المستقبل، وإذا وقع في هذه الذنوب بأن يستره الله عز وجل وأن يوفقه للتوبة. فهذا معنى عظيم، وبهذين المعنيين يحصل للإنسان الأمان يوم القيامة إذا غفرت ذنوبه وسترت عليه، كان أمانا له يوم القيامة من العقاب والعذاب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بموضوع مهم جدا، وهي قضية الفتن: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ولذلك الإنسان يتأمل، يعني لما ذكر المغفرة والرحمة قال العلماء هذا الأمان في الآخرة، وذكر الفتنة هذا الأمان في الدنيا، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين: الأمان في الدنيا والأمان في الآخرة. والفتن تشمل أنواع الفتن، سواء كانت الفتن العامة والفتن الخاصة التي تؤثر على الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والإنسان يسأل الله أن يسلمه من الفتن، الفتن إذا جاءت تجعل الحليم حيرانا. أنواع الفتن التي تمر بالإنسان لا سيما فتن الاقتتال وغيرها من أنواع الفتن التي تمر بالإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمن يكره الموت، قال: والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل له في الحساب. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان يكرههما المؤمن، فبين هذا الأمر. وهذه كما قال العلماء من المواضع التي يجوز فيها طلب الموت، أن الإنسان يسأل ربه الوفاة، لأن الأصل لا يجوز، لا يتمنين أحدكم الموت، ولكن هذه من الصور المستثناة إذا وجدت الفتنة. وجاء هذا عن بعض السلف أنهم دعوا بمثل هذه الدعوات وتقبل الله دعاءهم، وأنهم قبضوا كما حدث في فتنة خلق القرآن وغيرها من الفتن. فالإنسان يحرص أن يبعده الله سبحانه وتعالى عن الفتن. ونحن ندعو الله عز وجل دائما في نهاية التشهد، ونستعيذ بالله عز وجل من أنواع الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أمته من الفتن. ثم جاء في هذا الدعاء: وأسألك حبك. وهذه العبارة كما قال العلماء يشمل معنيين: المعنى الأول أنه يسأل الله عز وجل بأن يحبه، حب الله إياه، والمعنى الثاني على العكس بأنه يوفق إلى حب الله عز وجل، وكلاهما عنوان خير وسعادة في حياة الإنسان. إذا وفق الإنسان بأن أحبه الله عز وجل وفق إلى درجة الولاية ووفق إلى خير عظيم، وإذا تمكن حب الله عز وجل في قلب الإنسان فإنه يوفق إلى كل خير، يوفق إلى ذكر الله عز وجل والعبادات والبعد عن المعاصي، لأنه يحب الله عز وجل. والإنسان يسأل الله عز وجل هذا المعنى، وهذا المعنى ليس بالادعاء وإنما بالتطبيق والعمل، وحب من يحبك، وهذا فيه معنى الولاء والبراء، بأن الإنسان يحب أهل الإيمان، يحب أهل الإيمان. الإنسان المؤمن يحب الأنبياء، يحب الصحابة، يحب العلماء، يحب الصالحين، يحب هؤلاء، وهذه المحبة في الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت محبتي للمتحابين فيه. وقد قال يعني في الحديث يقال يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ أظلهم اليوم في ظلي، أظلهم اليوم في ظلي. أهل المحبة في الله عز وجل لهم مكانة عظيمة، لكن هذه المحبة لا تكون إلا لله عز وجل وفي الله عز وجل. الأمر الأخير في هذا الدعاء: حب الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل. حب الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل، أي فعل كل عمل يقرب إلى الله عز وجل، وهذه هي أنواع المحبة الشرعية، أنواع المحبة الشرعية التي ذكرها العلماء. فالإنسان يحب الله سبحانه وتعالى، ويحب في الله عز وجل، ويحب الأعمال التي يحبها الله عز وجل، ويحب أهل الإيمان. كل هذه داخلة في المحبة الشرعية التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. فهذا الحديث إخواني الأفاضل من جوامع دعوات النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان وأن يكثر منها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.